الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أحمده له الحمد كله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى قص في كتابه خبر الأمم الخالية وذكر من أخبارهم وقصصهم ما فيه عبرة وعظة لأولي الأبصار وأهل الفكر والنظر، فكان ما ذكره الله تعالى عبرة وعظة، وكان من أكثر ما قصه الله تعالى على هذه الأمة في كتاب الله في كتابه الحكيم خبر بني إسرائيل، فقد ذكر الله تعالى من خبرهم ومن شأنهم شيئا كثيرا، والسبب في ذلك أنها أعظم الأمم التي سبقت أهل الإسلام، وكتابهم أعظم كتاب بعد القرآن، ورسولهم من أولي العزم من الرسل، وقد حكمهم النبيون والمرسلون حيث كانت تتتابع فيهم الأنبياء، إذا مات نبي خلفه نبي من لدن إبراهيم عليه السلام ثم موسى ثم تتابعوا بعد ذلك، وكان آخر رسلهم عيسى بن مريم عليه السلام. وما قصه الله تعالى عنهم في سورة المائدة خبر فيه عظة وعبرة وبيان لحال أولئك مع أنبيائهم، فنقرأ ما يسر الله تعالى من ذلك ثم نرجع إلى ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله في تفسيره من شأن هؤلاء القوم وما كان من حال الأمة مقارنة بهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.
هذه الآيات الكريمات فيها خبر بني إسرائيل عندما أمرهم موسى عليه السلام بأن يدخلوا الأرض المقدسة التي فرض الله تعالى عليهم دخولها وأمرهم بذلك. والأرض المقدسة اختلف في تعيينها على أقوال متعددة، ولكن لا خلاف بين أهل العلم أن هذه الأرض هي ما بين الفرات إلى عريش مصر، كما تقدم في ما سبق من حديث في أول السورة، وليس في الأحاديث ولا في الأخبار ما يصح أن يعتمد عليه في تعيين هذه الأرض وأنها أريحة أو دمشق أو بيت المقدس أو غير ذلك من الجهات. ابتدأ الله تعالى فيما قصه من خبر قوم موسى معه في مسألة الأرض ببيان ما كان قد مهد به موسى عليه السلام لقومه قبل أن يأمرهم بما أمرهم به من دخول الأرض المقدسة. بنو إسرائيل كانوا في مصر، وكان قد وقع عليهم من الظلم والتسلط من فرعون ما أخبر الله تعالى به في كتابه، ونجاهم جل وعلا من فرعون وقومه، فقد كانوا يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم ويسمونهم سوء العذاب. ثم إنه لما جاء موسى ودعاهم إلى عبادة الله وحده وإلى قبول ما جاء به من نبوة ورسالة تبعه من تبعه منهم، ثم خرج بهم فتبعهم فرعون وقومه كما قص الله عز وجل، حتى إذا جاء إلى البحر قال بنو إسرائيل لموسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فكان ما قصه الله تعالى من خبر ضرب موسى البحر بعصاه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، فنجى الله تعالى موسى وقومه وتبعه فرعون، وأري بنو إسرائيل هلاك فرعون وشاهدوه بأعينهم، فكان هذا من نعمة الله عليهم. فلما جازوا البحر كانوا في سيناء وقد أمرهم الله تعالى أن يدخلوا الأرض المقدسة. قال موسى عليه السلام في ذلك ما قصه الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه، أي بني إسرائيل، يا قوم، دعاهم بما يقتضي الاستجابة لأنه خاطبهم بالصلة التي بينه وبينهم، يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، أي تذكروا ما أنعم الله تعالى به عليكم من ألوان النعم، ثم عدد من النعم جملة هي من أعظم نعم الله على بني إسرائيل: إذ جعل فيكم أنبياء، وذلك أن بني إسرائيل كانت تحكمهم الأنبياء، فكان إذا مات نبي خلفه نبي، فلم ينقطع عنهم الوحي مدة تتابع أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام. وهذا من الخصائص الكبرى التي خص الله تعالى بها بني إسرائيل، ولذلك قدم هذه النعمة على سائر النعم: إذ جعل فيكم أنبياء، والأنبياء موصولون بالوحي من السماء، يتنزل عليهم الوحي فيكون من تنزله هداية وبصيرة ونور ومخرج لكثير مما يعن لهم وما يحتاجونه، لكثير مما يعن لهم من الحوادث والوقائع وما يحتاجونه، كما أن فيه من الهدايات لمعرفة حق الله تعالى والقيام به ما هو سبب للسعادة والنجاة. إذ جعل فيكم أنبياء، وهذا عطاء ديني، وجعلكم ملوكا، وهذا عطاء دنيوي، جعلكم ملوكا بما خولكم إياه من الملك الذي به تتمتعون وتقضون مآربكم وحوائجكم. وقد فسر جماعة من أهل العلم الملك بأنه الخادم والبيت ونحو ذلك مما يكون فيه الإنسان مغتنيا بما في يده عن أن يأخذ أو أن يلتفت أو أن يحتاج إلى غيره. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الملك أوسع من ذلك، لأنه قال وجعلكم ملوكا، أي رفع شأنكم فمتعكم بما متعكم به من ملك في الدنيا وخيرات ساقها لكم. ثم ذكر النعمة الثالثة التي خص الله تعالى بها بني إسرائيل فقال وآتاكم، أي أعطاكم وساق لكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين من هذه النعم وغيرها. والمقصود بقوله وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين يعني من العالمين السابقين والعالمين في زمانكم. فأمة بني إسرائيل خصها الله تعالى بعطايا في زمانهم لم يكن ذلك لأحد من الناس، وليس المقصود بالعالمين كل الخلق منذ أن خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فإنه معلوم أن هذه الأمة حباها الله وأعطاها وميزها بما ليس لبني إسرائيل ولا لغيرهم من الأمم، لا من حيث الخصائص الشرعية ولا من حيث الظهور والهبات والتأييد والنصر. قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، فجعلها خير الأمم وميزها على سائر الأمم، فكانت على هذا النحو من السبق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في تميز هذه الأمة على جميع الأمم السابقة أنتم الآخرون الأولون يوم القيامة أو السابقون يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله، أي تتمون 70 أمة من الأمم التي خلت، أنتم خيرها وأحبها إلى الله عز وجل. فقوله جل وعلا ما لم يؤتي أحدا من العالمين أي من عالم زمانهم أو من تقدم منهم. وانظر في هذه الآية الكريمة شرف الهداية والعطايا الدينية، فإنها أعلى ما يمن الله تعالى به على الخلق، أعلى مما يمكن منه الإنسان من متع الدنيا وزينتها. فقد قدم موسى عليه السلام في تذكير قومه إيش؟ العطاء الديني، فقال إذ جعل فيكم أنبياء قبل أن يذكر وجعلكم ملوكا. ولهذا إذا ساق الله إليك نعمة في دينك بصلاحه واستقامته وهداية قلبك للصراط المستقيم فاعلم أن هذه منة لا توازيها كل منن الدنيا ونعمها، فإنها نعمة عظمى لا يعرف قدرها إلا من حرمها. ثم قال جل وعلا في خبر موسى مع قومه يا قوم، هنا بعد التمهيد السابق تذكير بنعم الله عليهم جاء الأمر، وهذا يفيد أن الإنسان كلما استحضر في باله ما أنعم الله تعالى به عليه وما خصه به من ألوان النعم وصنوف المنن وأنواع العطايا والهبات كان ذلك حاملا له على طاعة ربه جل في علاه. فمتى وجدت في نفسك كسلا أو فتورا أو ضعفا فيما يتعلق بالقيام بحق الله عز وجل فتذكر ما من الله تعالى به عليك، فإن ذلك يدعوك إلى المبادرة إلى امتثال أمر الله عز وجل. ولهذا ذكر موسى قومه بنعم الله عليهم قبل أن يوجه إليهم الأمر، فقال لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. ثم قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. هذا هو الأمر المتوجه إلى هؤلاء، وهو أن يطيعوا أمر الله عز وجل في التوجه إلى هذه الأرض ودخولها، وهي الأرض المقدسة. فهي أرض، وهي أرض مقدسة أي مطهرة، فيها خير وبركة يدركها من نزلها، وهذا ترغيب لهم في الاستجابة للأمر، حيث بيّن لهم شريف ما هم مقدمون عليه، وأن ليست كسائر الأراضي يعوض عنها بأرض أخرى، بل هي أرض لها من الميزة والخاصية ما لا يعتاض عنه بأرض أخرى من الأراضي التي يعرفونها ويتمكنون منها. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، كتب لكم الكتابة هنا تحتمل معنيين، الكتابة القدرية أي كتبه قدرا، فإن الله تعالى كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو. فمعنى الكتابة هنا أي قدر لكم، وهذا نوع من الكتابة، ومنه قوله تعالى وكتبنا على بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين. هنا الكتابة قدرية أي قدرنا أن يكون منهم فساد في الأرض مرتين. وتأتي الكتابة بمعنى الحكم الشرعي، ومنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي فرض شرعا وتعبدا لله عز وجل وطاعة له. فكان هذا النوع الثاني من الكتابة. الآية هنا لم يأتي فيها بيان أي نوعي الكتابة، ولذلك فسرها بعضهم بالكتابة القدرية وبعضهم بالكتابة الشرعية. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الكتابة الشرعية هي التي خاطب بها موسى قومه، والكتابة القدرية هي التي أيضا ذكرها لهم تحفيزا لهم أن يقدموا ليدركوا ما قدره الله تعالى لهم. فالكتابة هنا تشمل المعنيين، الكتابة القدرية وهذا خبر تحفيزي من موسى عليه السلام لقومه أن يقدموا على ما كتبه الله لهم ويأخذ الأسباب لإدراك الأقدار، فإن الأقدار لا تأتي حظوظ عمياء، بل لابد من بذل السبب لإدراك المطلوب. فقد جعل الله تعالى لكل شيء سببا، فما من شيء في الدنيا ولا في الآخرة إلا وله سبب، إذا أتي به وأذن الله أن يأتي بالنتيجة فإنها ستكون الثمرة. والمعنى الآخر للكتابة هو الكتابة الشرعية، أي أمركم أن تدخلوها، فيكون هذا أيضا مزيد تأكيد وبيان الطريق الذي يدرك به ما كتبه قدرا جل في علاه. وهذا من سعة القرآن أن دل على هذين المعنيين بلفظ واحد، فالكتابة هنا كتابة قدرية وكتابة إيش؟ كتابة شرعية يعني أمرية، أمرهم. وقوله لكم أي خصكم بها دون العالمين، لكن لما أمر وقد عرف من قومه ما عرف من سابق عنادهم وصلفهم واستكبارهم ومخالفتهم، حذرهم عدم القبول، قال ولا ترتدوا على أدباركم، أي بترك ما أمركم الله تعالى به من دخول هذه الأرض المقدسة. لا ترتدوا أي لا ترجعوا على أدباركم، يعني على ما تركتموه من الأراضي في مصر أو في غيرها مما تختارونه دون ما اختاره الله لكم، فتنقلبوا خاسرين أي فيؤول أمركم إلى خسار وينتهي بكم الحال إلى عدم الربح. هذا معنى قوله فتنقلبوا خاسرين أي ترجعون قد خسرتم ولم تربحوا شيئا مما تؤملونه، وهذا حال كل من تنكب أمر الله بتركه وخالف شرعه، فإنه لا بد أن ينقلب خاسرا، إذ النجاح والربح والفلاح فيما ذكره الله تعالى في سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر، واستثنى من ذلك من قامت فيه أوصاف أربعة: إلا الذين آمنوا وهذا صلاح الباطن، وعملوا الصالحات وهذا صلاح الظاهر، وتواصوا بالحق أي تآمروا ائتمروا بينهم بالمعروف وتناهوا عن المنكر، وتواصوا بالصبر أي صبر بعضهم بعضا على ما تقدم من الأوامر كلها، فإن الصبر ضرورة لتحقيق أمر الله عز وجل، وهو ضرورة لترك ما نهى الله تعالى عنه وزجر. فقوله فتنقلبوا خاسرين أي ترجعوا وقد خسرتم ولم تربحوا ولم تدركوا شيئا من مما تؤملون، والخسار هنا ليس فقط خسار الأرض المقدسة بل خسار النعم أيضا التي ذكرهم بها، فإن النعم تزول بالكفر كما قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فقوله فتنقلبوا خاسرين شمل الأمرين: خسار ما وعدوا به من الأرض المقدسة، وخسار ما أنعم الله تعالى به عليهم من المزايا والخصائص المتقدمة. قال جل وعلا: قالوا يا موسى، هذا جواب بني إسرائيل لموسى لما أمرهم بدخول الأرض المقدسة، وهو أمر واضح مختصر جلي بين في غاية الإتقان، بين المأمور به وبين الفائدة والربح من امتثاله، وبين خطورة تركه، وبين عاقبة من تركه في كلمات معدودات: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، هذا أمر وترغيب وبيان جميل عاقبة في الامتثال، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، هذا تحذير من ترك الأمر وبيان ما يؤول إليه وينتهي حال من خالف أمر الله عز وجل. قالوا يا موسى، وهنا واضح أن الإجابة جاءت مبادرة: يا موسى، ولم يقولوا يا نبي الله، وهذا لصلفهم، وإلا موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل وهو كليم الرحمن، وقد خصه الله بمزايا وخصائص عظيمة، ومع ذلك دعوه باسمه ولم يخصوه بالوصف الذي ميزه الله تعالى به: يا موسى إن فيها قوما جبارين. هذا العذر في عدم الامتثال، تقدموا العذر في عدم الامتثال: إن فيها قوما جبارين. جبارين أي أولو بأس وقوة، وقيل إنهم أصحاب أجسام كبيرة، فهم ذو بسطة في الجسم، فاعتذروا بكبر أجسامهم وقوة بطشهم: إن فيها قوما جبارين. والجبار يطلق على القوي شديد البأس، ويطلق على من عظم خلقه وكبر وطال، وكلاهما يصدق على الآية: إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها وهذا تصريح بعدم الامتثال حتى يخرجوا منها، يعني لا امتثال لما أمرتنا به إلا أن يخرجوا منها. فإن يخرجوا منها فإننا داخلون، إن حصل وخرجوا منها فإننا سندخل. ومعنى هذا أنهم لن يدخلوها، لأن الله كتبها لهم وأمرهم بدخولها، ولن يدخلوها إلا عنوة، لن يدخلوها بصلح أو بتوافق مع أصحابها بالخروج منها. وهذا أول ما أجاب به بنو إسرائيل موسى عندما أمرهم بدخول الأرض المقدسة التي كتب الله تعالى لهم. قال رجلان ولم يبين من هما، وقيل في التفسير عدة أسماء، لكن الله تعالى اكتفى بوصفهما. قال رجلان من الذين يخافون، يخافون للعلماء فيها قولان، يخافون الله ومعصية أمره، هذا القول الأول في تفسير الآية. والقول الثاني في تفسير الآية يخافون أي أنهم رجلان من أهل الأرض المقدسة آمنوا بموسى وقبلوا رسالته، مع أن موسى مرسل إلى قومه، لكنهم آمنوا بموسى ووافقوه على ما دعا إليه، فجاءوا إلى بني إسرائيل يحرضونهم على الدخول. قال رجلان من الذين أنعم الله عليه، وقال رجلان من الذين يخافون أي من الذين يخافون يخافهم بني إسرائيل، وقد جاء في قراءة، وقال قال رجلان من الذين يخافون، يخافون أي يخافهم بنو إسرائيل لما قالوا إن فيها قوما جبارين. وعلى كل حال هؤلاء سواء قيل هذا أو ذاك هم ممن أنعم الله تعالى عليهم بالإيمان وصلاح العمل، قال أنعم الله عليهما بالطاعة وامتثال أمر الله عز وجل والمبادرة إلى القيام بما أمروا به. قالوا لمن؟ لبني إسرائيل، ادخلوا عليهم الباب، ادخلوا على هؤلاء الجبارين الباب، وهو المدخل الذي يدخل فيه إلى هذه الأرض. فإذا دخلتموه أي دخلتم عليهم الباب فإنكم غالبون، أي متمكنون منهم ظاهرون عليهم. وهذا ليس فيه عناء كبير، وهو بيان أن الأمر لا يحتاج إلى مشقة غير محتملة، ولا فيه تعريض النفس لهلاك وتلف، فالأمر لا يحتاج أكثر من أن يعزموا ويقووا قلوبهم ويدخلوا على هؤلاء الجبارين. فإذا دخلوا فإنه سيكون من هؤلاء استسلام وتسليم، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. وهذا إشارة إلى إيش؟ إلى السبب الحسي الذي يفعله الإنسان، وهو الدخول والحركة. ثم عطف هذان الرجلان ذكر السبب الشرعي القلبي الذي به تدرك المطالب، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فنبهوهم إلى عدم الركون إلى قوتهم ولا إلى السبب الذي ذكر لهم، بل لا بد من صدق الاعتماد على الله، لا بد من التوكل على الله جل في علاه في تحصيل المطلوب. وعلى الله فتوكلوا أي اعتمدوا واصدقوا في تحقيق مطلوبكم ونيل مرغوبكم وامتثال ما أمركم به. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وهذا نوع من التوكل لا يعرفه كثيرون. نحن نعرف التوكل في إيش؟ التوكل على الله في جلب رزق ومصلحة وأمور دنيوية وما أشبه ذلك، لكن قل منا من يعرف التوكل على الله في طاعة الله، التوكل على الله في امتثال أمره، التوكل على الله في ترك ما نهى عنه. هذا مقام عالي وشريف من التوكل، وهو مرتبة لأولياء الله الذين يعتمدون عليه ويبرؤون من حولهم وقوتهم في امتثال ما أمر الله تعالى، كما قال الرجل الصالح: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ثم بعد أن ذكر إرادته وحسن قصده فزع إلى عون ربه: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت إيش وإليه أنيب. وهذا شرف عظيم لمن وفق إليه، توكل على الله في كل ما يكون من طاعته، توكل على الله في قيام الليل، توكل على الله في صيام رمضان إيمانا واحتسابا، توكل على الله في فعل ما أمرك به من المحافظة على الصلوات، وهلم جر من أنواع القربات، توكل على الله في ذلك وسيعينك. فإن من أعظم ما تدرك به المطالب وتحصل به المراغب وينال به الإنسان ما يؤمل من خير الآخرة وخير الدنيا ومن طاعة الله وما يؤمله من متع الدنيا أن يكون متوكلا عليه، وبقدر توكلك تدرك مطلوبك، زد يزد لك، زد في التوكل يزد لك في ما تريد وتطلب. قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، كافيه. كافيه في ماذا؟ كافيه في أمرين: في تحصيل مطالبه وفي دفع مكروهاته ومخاوفه. فالتوكل يدرك به الإنسان المطالب ويأمن به من المخاوف، وكلما عظم علم العبد بربه وعرف قدر من يعبد وما له من الجلال والعظمة والقدرة والقوة والملك، كان ذلك من موجبات صدق الاعتماد عليه. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، سبحانه وبحمده. ومن عظيم قدرته سبحانه وبحمده في نصرة أوليائه أن يقلب الأسباب ويأتي بها على نقيض ما جرت العادة به. فإن الله تعالى أخبرنا عن إبراهيم عليه السلام لما ألقاه قومه في النار ماذا كان؟ أحرقته؟ الجواب لا. المتوقع من النار والمألوف والمعتاد في النار أن تأتي بنتيجة الإحراق، هي سبب للإحراق، لكن لما صدق إبراهيم عليه السلام في اعتماده على ربه وقذفه قومه في النار وقال حسبنا الله ونعم الوكيل، جعل الله تعالى السبب الذي يفضي إلى الإحراق سببا للبرودة والسلامة: يا نار كوني باردا وسلاما على إبراهيم. فالأسباب بيد الله عز وجل، قد تأتي بالنتائج وقد تتخلف عنها النتائج، هذه الحالة الثانية. والحالة الثالثة قد تأتي بنقيض النتيجة، فهي لله عز وجل، يمضي فيها ما يشاء، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، سبحانه وبحمده، وهو على كل شيء قدير. ولذلك إذا صدق العبد في توكله على الله فتح الله تعالى له من أبواب العطاء والنيل وإدراك المقاصد ما لا يرد له على بال. إن ربي لطيف لما يشاء، لطيف يعني يصل جل في علاه إلى ما قدره من طرق قد لا تظهر. من كان يتوقع أن تكون خاتمة يوسف عليه السلام الذي ألقاه إخوته في الجب أن يأتي إخوته ويدخلون عليه في ويدخل عليه في آخر القصة ويقعون له سجدا تحية وإقرار بفضله؟ من كان يتوقع أن تكون هذه هي النهاية؟ ولذلك موسى يوسف عليه السلام ماذا قال في نهاية القصة؟ إن ربي لطيف لما يشاء، لطيف جل في علاه، ومن لطفه أن يوصل عبد إلى ما قدره له من حيث لا يحتسب ومن حيث لا يتوقع. ومن حيث لا يخطر له على بال. الشأن كل الشأن في إحسان الصلة به. متى ما أحسنت صلتك به وصدقت في تحقيق العبودية له والتوكل عليه نلت ما تؤمل، فاعبده إيش وتوكل عليه، بذلك تدرك المطلوب. قال جل وعلا: قالوا يا موسى. الآن من الذي وعظ؟ ما وعظهم موسى، من الذي وعظهم؟ الرجلان اللذان يخافان وأنعم الله عليهما. لكن بنو إسرائيل ما قدروا الأنبياء ليقدروا الناصحين، ولذلك لم يردوا عليهم ولم يوجهوا إليهم الخطاب. وجهوا الخطاب لمن؟ لموسى. قالوا يا موسى، أول قالوا يعني في نوع من الأدب، قالوا إن فيها قوما جبارين، ذكروا الاعتذار تمام، ثم قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها ما داموا فيها، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، يعني في أمل إنهم يستجيبون ويدخلوا إذا حصل ما طلبوه. لكن بعد الوعظ والتذكير قست قلوبهم، وهي كما قال الله تعالى في وصفها: ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ومن ذلك ما قصه في هذه الآيات الكريمات في شأن عدم استجابتهم لموسى. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. إصرار بدون اعتذار، إصرار بدون اعتذار، لن ندخلها، يعني أيس أن 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 نستجيب لما أمرتنا به، لن ندخلها أبدا. والتأبيد معناه على الامتداد دون تحديد أمد، ما داموا فيها. وهذا تفسير للتأبيد الذي ذكروه، ما داموا فيها يعني ما كان هؤلاء فيها، ولم يقتصروا على هذا المقال بل زادوا صلفا وسوء أدب. فقالوا لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وهذا يبين تلك القلوب المظلمة، القلوب القاسية، القلوب الصلفة التي لا تعرف أدبا ولا تعظم الله تعالى حق تعظيمه ولا تحفظ لأنبيائه ورسله قدرا. اذهب أنت، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. ومن يحرم صحبة الله عز وجل فإنه خاسر، ومن يحرم صحبة الأخيار فإنه فاشل. وهؤلاء قد أقروا على أنفسهم بالقعود عن أمر الله. موسى عليه السلام أعطاه الله صبرا وسعة بال لما يكون من هؤلاء، فما كان منه إلا أن توجه إلى ربه. ضاق بهم بعد كل هذه المحاولات في أن يستجيبوا، ولم يستجيبوا، لجأ إلى الله، قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. الله أكبر، تضرع لله عز وجل بوصف الحال. وهذا واضح في أدعية موسى عليه السلام، أنه يتضرع لربه بوصف حاله، بشكاية حاله إلى ربه. وهذا من موجبات الإجابة، من أسباب الإجابة أن تشكو حالك لربك. في موضع آخر، وهذا قبل نبوته، قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لما خرج هارب من فرعون وقومه وجاء مدين وسقى للمرأتين، قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذا توسل إلى الله وتضرع إليه بوصف الحال وإظهار الافتقار، كهذا الذي بين أيدينا، فإنه يشكو إلى ربه ضعف قوته وقلة حيلته، وأنه لا يملك من شأن هؤلاء شيء، وأنه مفتقر إلى عونه. ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. هذا توسل لله عز وجل وتضرع بين يدي السؤال والطلب. فما هو السؤال؟ فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. من هم الفاسقون؟ هم بنو إسرائيل الذين عصوه ولم يستجيبوا لأمره الذي بلغهم إياه عن ربه من أنه كتب لهم الأرض المقدسة. فافرق أيحكم بيننا وبين القوم الفاسقين، بيننا يعني بينه وأخيه ومن وقيل والرجلين، ولم يذكرهما لأنه لا يعلم ماذا سيكون حالهما بعد هذا الرفض. فالذي وثق منه على غاية الوثوق وثق بأخيه لأنه نبي مرسل وهو هارون عليه السلام، فيعرف من حاله أنه مطيع لربه وأنه سيمضي فيما أمره الله تعالى. ولهذا قال لا أملك إلا نفسي وأخي، لثقتي بأنه لن يتخلف عن أمرك. فافرق بيننا أي اجعل بيننا وبين القوم الفاسقين فتحا وحكما يكون به بيان ما جناه هؤلاء ويتضح به التمايز بين أهل الإيمان وغيرهم من أهل الفسق. قال جل وعلا، قال الله في إجابة موسى فإنها أي الأرض المقدسة التي أمروا بدخولها محرمة عليهم أي ممنوعة الدخول عليهم، لا يقوون على الدخول عليهم. محرمة هنا التحريم قدري، التحريم قدري أي أن الله منع بني إسرائيل دخول هذه الأرض المقدسة قدرا، ثم حدد مدة التحريم قال 40 سنة، 40 سنة يتيهون في الأرض أي يظلون في الأرض، فلا يقر لهم قرار ولا يجدون مأوى ولا يقطعون سبيلا ولا يصلون إلى غاية، بل هم تائهون في الأرض. وقيل في وصف التيه أقوال كثيرة، ولكنه في النهاية المعنى واحد، أنهم لا يصلون إلى غاية يقرون فيها ويأمنون، بل يبقون كل هذه المدة في الأرض هائمين لا يأوون إلى مأوى ولا يقرون في قرار. معلوم إن هذه مدة متطاولة، الإنسان إذا خرج في غير قرار لأيام وجد من ذلك من العناء ما هو معروف، فكيف بهذه السنوات المتطاولة؟ قال الله جل وعلا فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، أي يصيبهم من التيه في الأرض ما هو عقوبة لهم على ما كان من عصيانهم وفسقهم وعدم امتثالهم ما أمرهم الله تعالى به من دخول الأرض المقدسة. ثم عاد الخطاب إلى موسى في أمر إلهي له، قال فلا تأس على القوم الفاسقين، لا تحزن على ما يصيبهم من العناء والشعث والتعب بسبب التيه، فإنهم فاسقون. ولذلك قال على القوم الفاسقين، وهذا إشارة إلى أن هذا الجزاء هو بسبب فسقهم، فكانت العقوبة مطابقة للعمل، رفضوا دخول الأرض التي كتب الله عليهم فحرمها عليهم وتاهوا في الأرض لا يأوون إلى مأوى. والمؤمن لما عمر الله تعالى قلبه من الرحمة قد يجد في نفسه رأفة ورحمة بأصحاب الفسق والمعصية إذا نزلت بهم العقوبات، وهذا جانب فطري، كما أنه من مقتضيات القلوب الرحيمة والراحمون يرحمهم الله. لكن فيما كان من عقوبة قدرية منصوص عليها أو عقوبة شرعية فإنه لا وجه للرحمة. ولذلك قال الله تعالى في عقوبة الزاني والزانية قال فاجلدوهما 100 جلدة ولا تأخذكم وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ثم قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال جل وعلا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يقول الله جل وعلا ولا تأخذكم بهما في عقوبة الزاني والزانية, قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فأمر الله عز وجل بأن لا تأخذ أهل الإيمان رأفة في تنزيل الحكم الشرعي والعقوبة الشرعية. وهذا معناه أنه يحتمل أن تتطرق الرحمة إلى القلوب, لكن ينبغي حتى لو تطرقت الرحمة إلى القلوب ألا يكون ذلك مانعا من إنزال حكم الله عز وجل. وهذا لا يعني أن يتشفى المؤمن بالمصائب التي تنزل بالناس, لكن لا يكون هناك من الرحمة ما يكون سببا لمنع نزول العقوبة فيما إذا كانت العقوبة شرعية, وكذلك ألا يكون هناك مانع من الاعتبار بالمصير وبيان السبب إذا كانت العقوبة قدرية معلومة السبب. على أنه ينبغي أن يعلم أن العقوبات القدرية لا يمكن فيها جزم بأنها بسبب معصية معينة إلا بنص. العقوبات القدرية لا يمكن أن يجزم بأنها سبب أن سببها ذنب معين إلا بنص. ولهذا من التهور أن يقول الإنسان في عقوبة قدرية زلزال أو طوفان أو غرق أو حرق أو ما أشبه ذلك أو صواعق تنزل بأحد أن يقول هذا بسبب الذنب الفلاني. أنت عندك وحي حتى تخبر بأنه من الذنب الفلاني. عموما كل ما يصيب الإنسان بسبب ذنبه, ظهر الفساد في الأرض في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لكن تعيين أن هذا النازل من العقوبات القدرية بسبب المعصية الفلانية بسبب ظهور الأمر الفلاني, هذا يحتاج إلى علم, ولا علم إلا بوحي والوحي قد انقطع. لكن نقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير, هذا على وجه العموم والإجمال. وهذا في كل ما ينزل بالإنسان مما يكرهه من المصائب والنوازل, لكن تعيين سبب معين هذا من الخطأ. المقصود أن الله نهى موسى عليه السلام عن أن يحزن عليهم وأن تكون الرحمة التي في قلبه حاملة له على أن يجد ألما لما نزل بهؤلاء, فإنهم مستحقون لتلك العقوبة وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذا ما يتصل بهذه الآيات. نقرأ ما ذكره الإمام البخاري وقد ذكر في ذلك أثرا للمقارنة بين حال هذه الأمة وحال بني إسرائيل, حال هذه الأمة مع نبيها صلى الله عليه وسلم وحال بني إسرائيل مع موسى عليه السلام.
باب قول الله تعالى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن مخارق عن طارق بن شهاب سمعت ابن مسعود رضي الله عنه قال شهدت من المقداد حاء قال وحدثني حمدان بن عمر قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا الأشجعي عن سفيان عن مخارق عن طارق عن عبد الله قال قال المقداد يوم بدر يا رسول الله إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكن امضي ونحن معك. فكأنه سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه وكيع عن سفيان عن مخارق عن طارق أن المقداد قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الخبر يقول فيه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه شهدت من المقداد يعني ابن الأسود أمرا أو موقفا يحمد عليه، ولم يكمل في هذا الحديث الرواية التي المقالة التي قالها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، لكن المعنى أنه شهد منه ما يحمد عليه وما تمنى عبد الله بن مسعود أن يكون ذلك الموقف قد صدر منه، ولو بذل في ذلك عدله من أنفس ما يكون من الأموال، وهذا من الغبطة ومن معرفة منازل الرجال وفضائلهم. والمقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه قال هذه المقالة في بدر، وقيلت هذه المقالة في صلح الحديبية، ولا يمنع أن تكون قد قيلت في الموقفين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر خرج صلى الله عليه وسلم ومعه 300 وشيء من أصحابه، قريب من 15 رجلا، خرجوا معهم 70 ناقة يتعاقبون عليها، كل ناقة يتعاقب عليها كل بعير يتعاقب عليه 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له عقبة ومع 2 من أصحابه، وكانوا يلحون عليه أن يبقى صلى الله عليه وسلم وهم يمشون، إلا أنه قال لست بأضعف منكم على المشي، ولست بأغنى منكم عن الأجر، اللهم صل وسلم على رسول الله، يعني أني أمشي طلبا للأجر وفي قوة على المشي. المراد أنهم خرجوا لأجل أن يستقبلوا عير قريش، قافلة قريش التي فيها أرزاقهم وبضائعهم التي يجلبونها من الشام، وأرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم عوضا عن الأموال التي سلبها المشركون من المهاجرين في مكة، فإنهم استولوا على أموال أهل الإسلام المهاجرين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصيب من هذا المال ما يكون عوضا عن ذاك، إلا أن أبا سفيان وكان على تلك القافلة حاد بالقافلة عن الطريق المعهود إلى طريق الساحل، وكاتب قريش أو أرسل إليهم من يخبرهم بأن محمدا ومن معه يريدون قافلتكم فأدركوها، فخرج صناديد قريش في الوقعة المشهورة في غزوة بدر، جاءوا وقد جاءوا بقضهم وقضيضهم، وكانوا من أقوى القبائل والحواضر في الجزيرة العربية، كانوا لا يغلبون ولا يقاتلهم أحد تعظيما للحرم ولما لهم من القوة والمكنة، فجاءوا بأموال كثيرة ومراكب عديدة لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقد خرجوا لغير قتال، أولا العدد قليل ولا عدة في مقابل هؤلاء، فقام أبو بكر وقعد فقال أشيروا عليه، ثم قام عمر رضي الله تعالى عنه فقال مقالة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا علي، فقال سعد بن معاذ كأنك تريدنا يا رسول الله، يعني الأنصار، وذلك أن الأنصار قد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على نصرته في المدينة لا على الخروج منها لقتال من يقاتل، وهو الآن قد خرج طلبا لهذه القافلة وتعرضه من يقاتله، فقال له سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه هذه المقالة، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، بل نقول اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكما مقاتلون. وقد نقلت هذه كما في صحيح الإمام البخاري عن المقداد رضي الله تعالى عنه، وقال وأصحاب السير يذكرونها عن سعد، ولا يمنع أن يكون قالها الاثنان، قالها المقداد وقالها سعد رضي الله تعالى عن الجميع. فلما قال المقداد هذه المقالة للنبي صلى الله عليه وسلم إن لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون ولكن امضي ونحن معك، يعني سر إلى الجهة التي تريد ونحن معك، قال فكأنه سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سري يعني أزال الله تعالى ما جثم على صدره من الهم في شأن هؤلاء الذين لم يبايعهم على نصرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غير المدينة، ففرح بذلك وسر، وقشع الله تعالى عن قلب رسوله ما أهمه في شأن قتال المشركين. فكان ما كان من نصر مبين وظفر عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة بدر. والمقصود المقارنة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هم عليه من الطاعة والامتثال والإقدام في نصرة سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه، وما كان عليه بنو إسرائيل من العناد والصلف والقسوة لقلوبهم وعدم امتثال ما أمرهم الله تعالى به، فشتان بين هؤلاء وأولئك. هذا ما يتصل بهذه الآية فيما ذكره الإمام البخاري، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.